قال وواجباته، يعني واجبات الحج سبعة، والواجبات هي التي يصح الحج بدونها لكنها تجبر بدم، فهي كواجبات الصلاة التي تجبر بأي شيء بسجود السهو. الأول الإحرام من الميقات. لو قال المؤلف أن يكون الإحرام من الميقات لكان أوضح، لأنه قد يتوهم بعض الناس أن الإحرام نفسه واجب، والإحرام سبق قلنا أنه ركن، لكن مراد المؤلف أن يكون الإحرام من الميقات، وهذا متفق عليه بين العلماء. ويدل لهذا الواجب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة وأهل نجد من قرن، إلى آخر الحديث. وهذا يعني خبر بصيغة الأمر، يدل على وجوب الإحرام من الميقات. الثاني الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا. من وقف نهارا يجب عليه الوقوف إلى الغروب. لمن وقف نهارا، من وقف نهارا يجب عليه أن يقف إلى غروب الشمس، والدليل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي بعرفة إلى أن غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. ولأن أهل الجاهلية كانوا إذا وقفوا بعرفة دفعوا قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة إلى غروب الشمس، ودل هذا على وجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول هو ما مشى عليه المؤلف، أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا أنه واجب، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. القول الثاني أنه مستحب، وهو مذهب الشافعية. القول الثالث أن من وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل غروب الشمس لا يصح حجه، وهو مذهب المالكية. لاحظ الأقوال متقابلة، يعني من دفع من عرفة قبل غروب الشمس عند الشافعية يقولون لا شيء عليه، عند المالكية يقولون يفسد حجه. شوف الأقوال، يعني اختلاف الأفهام. لذلك مسائل الحج هي حقيقة من أشكل المسائل، تجد اختلاف كبير فيها بين العلماء في مسألة واحدة. لاحظ الخلاف، الشافعية يقولون أنه لا شيء عليه، المالكية يقولون يفسد حجه، يبطل حجه. فالأقوال ثلاثة، أعدل هذه الأقوال وأقربها هو قول الجمهور من الحنفية والحنابلة، وهو أن الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا إلى غروب الشمس أنه واجب. لا نقول كما قال الشافعية أنه مستحب، ولا نقول كما قال المالكية أنه ركن. وعند المالكية أنه لا بد أن الوقوف يكون ليلا، الوقوف بعرفة يكون ليلا ولا يكون نهارا، وأن من وقف نهارا لم يصح حجه. طيب الثالث، قال المبيت ليلة النحر بمزدلفة. هذا ذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة، وأن فيها ثلاثة أقوال: قول بأنها ركن، وقول بأنها واجب، وقول بأنها مستحب، ورجحنا أنه واجب. قوله إلى بعد نصف الليل، هذه مسألة مهمة الحقيقة، من أهم المسائل، أنه يجب المبيت مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل. وهذه اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، فمن أهل العلم من فالجمهور العلماء ذهبوا إلى أنه يجب أن يكون المبيت مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، ومن أهل العلم من قال بأنه يجب إلى طلوع الفجر، ومنهم من قال إن الواجب هو الوقوف بمزدلفة ساعة من الليل. أما جماهير العلماء فاستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد بات بمزدلفة، وترخيصه للضعفاء في أن يدفعوا ما بعد منتصف الليل. فلو كان المبيت مزدلفة فلو كان يعني المبيت مزدلفة لا يجب إلى ما بعد منتصف الليل، لأذن النبي عليه الصلاة والسلام للضعفاء في أن يدفعوا قبل منتصف الليل. ومن قال بأنه أن الواجب هو ساعة من الليل قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عروة السابق: من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلة ونهارا، فقد تم حجه قضى تفث. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بأن من فعل هذا فقد تم حجه. وقوله من صلى معنا صلاتنا هذه دليل على أن الوقوف ساعة يكفي، أن الوقوف ساعة يكفي، والمقصود بالساعة يعني الزمن، ليس مقصود بالساعة 60 دقيقة، يعني زمنا يسمى يعني مبيتا عرفا. ولأن الله عز وجل قال: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فسر كثير من العلماء المقصود بذكر الله عند المشعر الحرام ما هو؟ فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نعم معروف المشعر الحرام مزدلفة، لكن ما معنى فاذكروا الله؟ شو مقصود بذكر الله؟ صلاة المغرب والعشاء. قالوا فإذا صلى صلاة المغرب والعشاء فقد حصل المقصود وذكر الله عند المشعر الحرام، وهذا كما ترون قول قوي. وقد ورد فيه بعض الآثار منها عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إنما جمع منزل ترتحل منه إذا شئت. إنما جمع يعني مزدلفة منزل ترتحل منه إذا شئت، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وهذا هو المذهب عند المالكية أيضا، فيقول متى ما وقف ساعة من الليل أجزأ ذلك. قال: والمبيت بمنى في ليالي التشريق، هذا هو الواجب الرابع، والمبيت بمنى في ليالي التشريق، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: خذوا عني مناسككم، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية، متفق عليه. قالوا: والرخصة يقابلها العزيمة، الرخصة يقابلها العزيمة، كون النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعمه العباس فهذا يدل على أن المبيت بمنى أنه واجب. قال: ورمي الجمار مرتبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هذه فرموا، ولقوله: إنما جعل طواف البيت وبين الصفا والمروة رمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال: خذوا عني مناسككم. والحلق أو التقصير، وذلك لأن الله تعالى جعل الحلق والتقصير وصفا للحج والعمرة في قوله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقد ورد هذا على في سياق الامتنان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليحلل، ودعا المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة. وهنا يعني نقف مع التقصير والحلق، التقصير لا بد أن يكون شاملا لجميع الشعر، فلا يصح أن يكون لأجزاء من الشعر كما يفعل بعض الناس، يأخذ من هنا شعرات ومن هنا شعرات، هذا لا يجزي، كما أنه لا يجزي المسح على بعض شعر الرأس في الصلاة في الوضوء. أيضا الحلق المقصود به استئصال جميع الشعر، وهو الذي يكون بالموس، أما الذي يكون بالمكينة فإذا كان يعني رقم واحد فأعلى تقصير، لكن الذي يكون على رقم صفر هل هو حلق أم تقصير؟ نعم لماذا؟ نعم أي نعم لا لا نعم حلق نعم. طيب أنا أسألكم سؤالا، هل هناك فرق بين الحلق والمكينة رقم صفر وبين الحلق والموس أو ليس بينهما فرق؟ نعم، الذي يظهر فيه فرق، فيه فرق. لاحظ الحلق بالموس يستأصل جميع الشعر، بينما الحلق بالمكينة رقم صفر يبقى، تبقى أصول الشعر، جذور الشعر تكون باقية. فالذي يظهر أن الحلق بالمكينة يعني رقم صفر إلا أنه تقصير وليس حلقة. اللهم إلا أن يستأصل الإنسان جميع شعره بطريقة ما، ربما أن بعض الناس ربما كل طريقة يستطيع طريق المكينة أن يستأصل جميع الشعر، لكن بالطريقة المعتادة المعروفة الآن الذي يظهر أنها تقصير وليست حلقا. طيب، قال وطواف الوداع، هذا الواجب السابع من واجبات الحج، طواف الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهده بالبيت لأن خفف عن الحائض. ولكن يرد على هذا إشكال، وهو أنه لو كان طواف الوداع من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر. طواف الوداع لا يجب على من أقام بمكة ولا يجب على أهل مكة بالاتفاق، فكيف يكون من واجبات الحج؟ وهذا يرد على يعني على هذا القول، ولهذا فالأقرب والله أعلم أن نقيد هذا الواجب، فنقول طواف الوداع في حق من سافر، أو في حق من لم يقم بمكة، في حق من لم يقم بمكة. أما من أقام بمكة فإنه ليس واجبا في حقه. إذن طواف الوداع في حق من لم يقم بمكة. قال وأركان العمرة ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي. والإحرام نقول فيه كما قلنا في الإحرام في الحج، كذلك أيضا بالنسبة لطواف العمرة وسعيها، فهي ثلاثة أركان. والسعي في العمرة هو الخلاف في السعي في العمرة هو كالخلاف في السعي في الحج، ورجحنا أن السعي في الحج ركن، كذلك أيضا السعي في العمرة ركن. بدنا نمشي ثم نتحفر صلاسينا. قال واجباتها شيئان، الإحرام بها من الحل، الإحرام بها من الحل في حق من كان في مكة. فمن كان في مكة مقيما في مكة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يحرم بالعمرة أن يحرم بها من الحل، والمقصود بالحل يعني خارج حدود الحرم. وأدنى الحل، ما هو أدنى الحل؟ التنعيم الذي في مسجد الآن يسمى مسجد عائشة، فيحرم بالعمرة من التنعيم أو من عرفة أو جعرانة أو أي موضع من مواضع الحل. والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب مع أختي عائشة لما أرادت أن تعتمر أن يذهب بها إلى التنعيم، أحرمت بالعمرة من التنعيم. ولو كان يصح الإحرام بالعمرة من مكة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تخرج وتحرم بالعمرة من التنعيم، وكان ذلك ليلا وفيه مشقة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما. طيب من كان بمكة يحرم بالحج من مكة من مكانه، بينما العمرة يحرم من التنعيم من الحل، ما الحكمة؟ لماذا يعني أهل مكة يحرمون بالحج من ماذا؟ من بيوته منازلهم. طيب يحرمون بالعمرة من الحل، فلماذا يعني ما هي الحكمة؟ نريد نستنبط حكمة في التفريق بين الحج والعمرة. نعم أحسنت، كي يجمع بين الحل والحرم. في الحج كيف يجمع بين الحل والحرم؟ وجود عرفة، عرفة من الحل، ومزدلفة ومنى من الحرم، ويجمع بين الحل والحرم. بينما في العمرة ما يمكن يجمع بين الحل والحرم إلا إذا أحرم من الحل، فلعل هذه الحكمة والله أعلم. قال والحلق أو التقصير، ويقال فيه كما قلنا في الحلق أو التقصير في الحج. والمسنون، المسنونات كثيرة ولذلك مثل لها المصنف بأمثلة فقط. قال كالمبيت بمنى ليلة عرفة، فهذا من المسنونات، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذهاب لمنى ليوم التروية كذلك من المسنونات، وبعض العلماء يعتبره واجبا، رجح هذا الشيخ الألباني، قال إن الذهاب لمنى يوم التروية أنه واجب، وهكذا المبيت بمنى ليلة عرفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم. والأظهر أنه مستحب وليس واجبا كما عليه جماهير العلم قديما وحديثا. والدليل لذلك أنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم أناس كثير في عرفة، ومنهم عروة بن مضرس الطائي، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بدم. ولو كان الذهاب لمنى يوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة لو كان واجبا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بدم، خاصة أن عروة بن مضرس أتى مستفتيا للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يوجب عليه دما. الصواب ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن الذهاب لمنى ليوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة أنه واجب وليس أنه مستحب وليس واجبا. قال والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه. الرمل نعم طواف القدوم، أحسنت، وطواف القدوم، طواف القدوم في حق القارن والمفرد فإنه مستحب وليس واجبا، مستحب وليس واجبا. وأما بالنسبة للمتمتع فإنه يكون طواف القدوم بالنسبة هو طواف العمرة. والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه، والرمل معناه الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، والاطباع فيه. الطباع معناه أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا معنى الطباع، أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وهذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما قدموا مكة السنة السابعة، فقال قريش إنهم أصحاب محمد يقدمون وقد أوهنتهم حمى يثرب، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالرمل والطباع إظهارا للقوة. ولكنه يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وأمر به الصحابة فأصبح سنة. قال وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. وأبيضين لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، وحديث صحيح. وهذا يدل على أن لبس البياض أنه مستحب، أنه أفضل من غيره من أنواع اللباس، ولذلك يستحب أن يكون الكفن أبيض وأن يكون الإحرام أبيض ونظيفين لما يعلم من قواعد الشريعة من أنه ينبغي للإنسان الحرص على النظافة، ولهذا أمر بالوضوء وبالاغتسال. والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا استوت به راحلته أهلا فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأيضا لما جاء في الصحيحين عن الفضل بن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فالتلبية إذا تشرع من حين الإحرام إلى أول الرمي، هذا بالنسبة للحاج. وبالنسبة للمعتمر من حين الإحرام إلى الطواف، لا إلى بداية الطواف، إلى بداية الطواف، إلى أن يبدأ في الطواف. طيب ما الذي يترتب على ترك الركن والواجب والمسنون؟ أجاب عن هذا المؤلف فقال من ترك ركنا لم يتم حجه إلا به. فأركان الحج هي كأركان الصلاة، من ترك ركنا فإنه لا يصح حجه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، فهي كواجبات الصلاة إلا أن واجبات الصلاة تجبر سجود السهو وهنا واجبات الحج والعمرة تجبر بالدم، وحجه صحيح. ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. نعم، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه، يعني لو ترك سنة، ترك مثلا المبيت بعرفة ليلة عرفة، المبيت بمنى، المبيت بمنى ليلة عرفة مثلا، لا شيء عليه. ترك طواف القدوم لا شيء عليه. فمن ترك مسنونا لا شيء عليه. طيب، من ترك واجبا، يعني هل نقول متعمدا أو نقول ناسيا أو يستوي الأمران؟ يستوي الأمران، ترك الواجب يستوي فيه العمد والسهو، لكن تأتي مسألة الإثم، أنه إذا كان متعمدا فعليه إثم، إذا لم يكن متعمدا فليس عليه إثم. سبق أن ذكرنا في هذا الدرس مرارا قاعدة، وهي أن ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالسهو والنسيان، وما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالسهو والنسيان. فمثلا من ترك واجبا، ترك المبيت بمنى ناسيا مثلا، ترك الرمي، ترك الحلق، يعني أكثر ما تحصل هذه المسألة في أناس يتركون الحلق والتقصير في العمرة ثم يحرمون بالحج، ما يمكن التدارك، فنقول عليك دم. لكن لو ارتكب محظورا، تطيب ناسيا، غطى رأسه ناسيا أو جاهلا، لا شيء عليه.